أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في جولة السودان اليوم الخميس الموافق 18 أبريل عام 2024. تحتوي الجولة على عدد من الفقرات المتنوعة، ولكن كالعادة نبدأها بأبرزها. قوات الدعم السريع تسيطر على معسكر الجيش بالسدرة بولاية شمال كردفان اليوم الخميس وتنهب منازل مواطني المنطقة قبل انسحابها.
في صباح اليوم بتاريخ 18/6/2024 تم الهجوم لمعسكر سدرة.
انتشار وضرب السلاح في مدينة المجلد بولاية غرب كردفان يثير الرعب وسط مواطني المدينة.
ظهور عالي لحمل السلاح وجهاد المواطنين.
تشهد منطقة روكيرو الواقعة تحت سيطرة حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد نور أوضاع إنسانية بالغة التعقيد مع اكتظاظ شديد للنازحين.
وضع الإنساني في البلد كارثي جدا.
لا وجود لتأكيدات من إيقاف خدمة ستارلينك للإنترنت بشكل كلي في السودان في نهاية أبريل الحالي.
يعني ما في أساس للمصدر للخبر ده، وغالبا يعني السودان ما من الأهمية بمكان.
كانت هذه أبرز الفقرات، والآن نبقى مع الجولة. أعلنت قوات الدعم السري سيطرتها على معسكر السدرة التابعة للجيش بولاية شمال كردفان اليوم الخميس، وأفادت مصادر راديو دبنجا نهب قوات الدعم السري منازل مواطني المنطقة قبل انسحابها. للمزيد حول الأحداث والوضع في السدرة نبقى مع إفادة لأحد الشهود في المنطقة للجولة.
في صباح اليوم بتاريخ 18/6/2024 تم الهجوم لمعسكر السدرة اللي هو واقع بالتحديد في ولاية شمال كردفان محلية الرحلة أبو دكنة إدارية جبل الدائر. الساعة 6 القوات دي حجمت المعسكر ستة صباحا، وحصل تبادل بين الطرفين في إطلاق النار، وبعدها الجيش تبادل مع القوات. الأساس إنه في تواجد تاع الأحياء محيطة بالمعسكر بتاع الجيش. المهم القوات تاعت الدعم السريع استولت المعسكر بعد تبادل وإطلاق النار بين الطرفين. الدعم السريع تولى للمعسكر في خلال نص ساعة ولا 45 دقيقة بالتحديد. بعدها استحضروا الممتلكات الموجودة داخل المعسكر. في بعض من القوة تاعت الجيش انسحبت في على الجبل مع المواطن، يعني حتى المواطنين الموجودين في داخل السدرة جزء منهم أخذوا هيدا الحذر وانتقلوا على أعلى سطح الجبل لحماية أنفسهم. بعدها الدعم السريع استولى على المعسكر واستلموا عدد 7 كروزر وبعض من الأسلحة والزغائر الموجودة في المعسكر، وفروا حاربين على مدينة الرحد وجزء منهم على طريق السميح مروابة، وحتى في مناطق محاورة للسدرة هي غرية طيبة وشكرة وكندكر. الثلاثة مناطق دي برضو حجموا على واستاضروا منها بعض من المواتر والمواشي وأدوات المنزلية. حتى داخل سدرة تم حرق السوق وبعض من المحلات، ولغاية الآن الناس جارة في حصر بتاع المفقودين وحصر بتاع الشهداء. نحن بالضبط منطقة كملة فيها 2 شهيد وثلاثة مفقودين. لغاية الآن دي الأسماء وصلتنا بالتفاصيل، إما أسماء الشهداء والجرحى داخل سدرة لسه ناس جارة في الحصر بتاع العدد بتاعهم. وهو لغاية الآن المواطنين هم حاليا متواجدين بعيدا من المنطقة، لأن المعسكر هو موجود داخل مدينة السدرة بالضبط، والناس بدأت أعداد تتراجع. يعني الناس بقت ترجع تتفقد الحاصل مع التبادل، إنه في جرحى وفي مصابين وفي شهداء سقطوا في الأحداث دي. حاليا الوضع يعني شبحي تمام 100%، لأنه القوة بعد ما استولد على المعسكر أخذوا الممتلكات وفروا حاربين على مدينة الرهد. لغاية الآن ما في قوة متواجدة داخل المعسكر اللي تتبع للدعم السريع. هو الجيش اللي كان انسحب من المعسكر حاليا رجع في المعسكر نفسه، وفي بعض من المواطنين بدوا يرجعوا في بيوتهم حاليا. يا دي الأحداث الحاصلة بالضبط. والمعسكر ده أخذ عدة محاولات، يعني دي الاعتداء الثالث له خلال 3 شهور المضت. يعني الحجمة الأولى كان من حوالي 2 شهر الجيش استطاد الهجوم حتى كلف الأدو خسائر، والحجمة الثانية برضو الجيش اتصدى الهجوم برضو حصل خسارة للدعم السري، وهو المرة الثالثة هو الدعم السري قدر استولى على المعسكر يعني بدخول 20 عربة لاند كروزر و20 موتر، كل موتر محمل فيه حوالي 3 أشخاص وشخصين بالأسلحة.
طيب أهمية المنطقة شنو يعني؟ أهمية المنطقة دي بالنسبة للناحية العسكرية وأيضا عدد سكانها كم ممكن يعني خلفية عن المنطقة؟
هي منطقة السدرة تعتبر من المناطق الزاد أهمية في جبل الدائر بصفة منفردة، يعني تواجد فيها المعسكر بتاع الجيش، القيادة بتاع الجيش موجودة، وهي منطقة برضو استراتيجية فيها المحمية بتاع المحمية بتاعت شمال كردفان لجبل الدائر، برضو فيها قوة موجودة لحرس الصيد داخل سدرة، وفي المكتب بتاع الوحدة الإدارية برضو موجود كفرع متواجد داخل سدرة، وفي المدارس الثانوية والأساس. يعني هي السدرة منطقة كبيرة، يعني هي تعتبر الأم بتاعت القرى المجاورة لها في الإدارية بتاعت شرق الجبل، هي المركز. حتى الكثافة السكانية ما تقارب أكثر من 500-600 ألف.
وهي بتقع وين؟
منطقة السدرة تقع في شمال كردفان محلية الرحد أبو دكنة جنوب الرحد، يعني هي بتربط خط حدودي بين شمال كردفان وجنوب كردفان. الطريق الرئيسي الذي بيربط بكرشولة بالرحد أبو دكنة هو العابر بمنطقة السدرة، يعني تبعد من الرحد حوالي 20 كيلومتر من مدينة الرحد، وحوالي 30 كيلومتر من مدينة بكرشولة محلية بكرشولة في جنوب كردفان.
تعيش مدينة المجلد بولاد غرب كردفان هذه الأيام أوضاع أمنية مضطربة على الرغم من عودة الشرطة للعمل بأقسام المدينة. للمزيد حول مجمل الأوضاع الأمنية والإنسانية بمدينة المجلد نبقى مع إفادة لأحد الناشطين في المدينة للجولة.
المجلد والله الآن الحياة فيها طبيعية، بس مع ظهور عالي لحمل السلاح وجهاد المواطنين وانتشار، بس مخوفين من الطيران اللي هو المضرب حول المدينة، يعني ما هو سالي جوه المدينة لكن حول المدينة.
طيب يعني الخدمات بشكل عام كيف؟ الخدمات الصحية، الموية، الكهرباء بالنسبة للناس في ظل الظروف بتاعت الحرب دي؟
والله الخدمات اللي هو المستشفى شغالة بأقل من 50% من الطاقة بتاعتها الكلية. محمد ربنا سبحانه وتعالى فتح لنا ده، فتح دولة جنوب السودان اللي هو سوق النعام، بيمد الناس بالأدوية، الأدوية أقلها البسيطة الموجزة للحياة، أما الأدوية الكبيرة دي طبعا ما في، يعني الأدوية بتاعت الأمراض المتعصبة دي، لكن زي فتح لهم ربع لتحويل من النعام بحولوك لمستشفى في جيل أكثر تخصصا في بي أي جوا، في تعاون وفي تعاون زي ده اللي هو للمستشفى بتاعت بي أي دي بقولوك لا وبتتسد علاجك هناك، لكن البشر كنا يتم تحويلك من المساعد الطبي المتواجد في الدائري.
نعم.
ده الموقف الصحي. الناس اللي بيعاني منه اللي هو غياب القانون، يقول الآن شغالين بالقانون المحلي البلدي ده هو القانون الأهلي، زي آلياته طبعا ضعيفة، آلياته الشعبية ضعيفة. بقوم بستعين بعد الإحداث بستعين بحملة السلاح ده وجهاز الأمن أو المسلحين من القبيلة باحتوار أن ينفذ القانون، وده أنا بالنسبة لي أخطر من القانون نفسه، لأنه مثل ما تستخدم القبيلة كسطوة الآخر عنده قبيلة من المخاوف.
نعم، لكن بتعاملوا كيف مع الناس؟ يعني الأحكام إذا زول تم الحكم عليه بيتم كيف تنفيذ العقوبات، وكيف إذا في سجن؟
الشرطة على ما أعتقد رجعت بكامل كفاءاتها في المجلس شغالة، بتدعم السلاح شغالة، بتتعامل معه وفرنا على ما أعتقد مرتباتها وشغالة، الحراسة شغالة، الحراسة ما سجن الحراسة، لكن طبعا أنت عارف الحياة الأهلية دي الناس دائما بتلجأ للغرامات للحل الودي لكذا، لو في حاجة مبلغة ممكن تكون حمل السلاح العشوائي ده وضرب العشوائي.
وطيب القضاء ما رجع؟
لا لا ما رجع القضاء العمل، اللجنة العنفر المرحل اللجنة اللي فيها لجنة عفية عادية يعني، وبرضو شغالة ب 50% من طاقتها الآن، المحكمة فيها شغالة بنص طاقتها لأن في ناس كثيرة استنكروا الشغل ورفضوا أن يتعاونوا مع المحكمة.
قبل فترة كان في أنباء بأنه الطريق بتاع الجنوب اللي هو البيجي منه البضائع كان يتقفل.
والله هو أمي من أمان الحكومة اتجاه يعني بتفكر أن ده الشريان المادي الناس وفي سياسة بتاع تجميع اثنين بالأصل أيام الفترة كان في ظهور بتاع حرائق والنعام في حريقة، عندنا هنا منطقة وصول المقدمة فيها حريقة، في يعني في ظهور حرائق في الأسواق كده، كده الأهلية مرة كان في النعام قبل روم واحد لقوا خلية بتاع الجيش تابع لشنو كده يعني عشان الان في حرائق في الاسواق، وده كله الحكومه بتزعل عنه تخنيك. اما موضوع سؤالك بتاع دوري جنوب السودان، انا افتكر ان المسعى ده ماشي، يعني حاول ان يكسر الطريق باعتبار ان احسن تجويع للمواطن دي فكره منها. لكن دوري جنوب السودان انا بعتقد ما استجابت. هم الان القضايا عشان شق السوق، القضايا دي بكميات كبيره.
طيب يعني الحرائق دي بفعل فاعل ما طبيعية؟
ما طبيعية، لأنه بتكون في أنصاف الليالي، يعني ما زمن دول يكون فيهم ممارسو أي نشاط. يعني لما كل ساعة واحدة بالليل، ما واحدة واحدة ونص اثنين بالليل، زمن ده ما فيه زول ممارس أي نشاط. يعني ما في قهوة، ما في صاحب شيشة شغال، ما في السوق اللي بيحرق.
والملاحظ انه فعلا الاسواق دي كلها دي الاسواق اللي بتجي فيها البضائع من دولة جنوب السودان، والمصادر المتوفرة الوحيدة لانها زي سوق ام جمينة برضو في 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 محلية الصنوف. نعم، لكن البضائع اللي بتجي من دولة جنوب السودان يعني يمكن دل المواطنين الموجودين، يعني ما هل في تهم مثلا انه في تهريب للسلاح او في دعم او في حاجه زي دي مثلا مستفيده منه قوات الدعم السريع في المناطق اللي بتسيطر عليها، ولا المعلومات المتوفره لديكم فيه؟
والله اتولجيت طبعا مستحيل ان تجيب سلاح، لان في قوات حفظ الامن او الموجوده في منطقه ابجي او منطقه الدائره الجنوبي دي، المنطقه دي محظوره وممنوع فيها حمل السلاح، سواء كان لقبيل تربيزيه او لدينكم امكانيه دخول السلاح من اي جهه بالبوابه بتاع جنوب السودان دي، شبه مستحيله. لان ما بتقدر، يعني انت حتمر بمراكز تفتيش بامكانيات اعلى تبع القوات الدوليه دي، القوات الأفغانية دي ما تقدر تعبر بسلاح.
كشفت مصادر في منطقة روكيرو بجبل مرة في المناطق الخاضعة لسيطرة حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد نور عن أوضاع إنسانية حرجة مع تواجد أعداد كبيرة من النازحين. التقت جولة السودان اليوم بالناشط شمس الدين أحمد صالح حول الوضع الإنساني هناك ومطلوبات التدخل.
وضع الإنساني في البلد كارثي جدا لاعتبارين أساسيين. الاعتبار الأول أنه يعني حصل نزوء واسع جدا من المدن، كل مدن السودان إلى المنطقة، يعني عادت ناس كتار جدا كانوا موجودين في المدن إلى هذه المنطقة اعتبارا أنها منطقة آمنة ما فيها حرب، والناس عادت إلى جزرها. وبالتالي زي ما أنتم تعرفوا أنه الناس دي العادوا إلى المناطق دي بدون شيء، يعني بدون شيء لظروف المعروفة للحرب، وتم استضافتهم كلهم في بيوت أهله، لأنه كمان الناس المنطقة ما عندها ثقافة بتاعت المخيمات، زي عندهم شيء بيعيب كده إنه واحد يجي يقعد في مخيم كنازي، فبتلقى إنه معظم البيوت يعني فيه 3-4 أسر مستضافة، يعني إما من مدن السودان دارفور المختلفة ومدن السودان المختلفة. قبل كده برضو كان في نزوح يعني حصل مع الحروبات اللي كانت موجودة بين فصائل الكفاح المسلحة وحكومة النظام البائد أو نظام المؤتمر الوطني البائد، يعني فده يعني خلق وضع إنساني. وكان أصلا في معونات ماشية بشكل مستمر منذ 2015 للنازحين الأوائل، لكن الآن توقفت لأسباب المعروفة. ومن الصعوبات الموجودة إنه يعني حتى بعض الناس المسؤولين العمل الإنساني إذا اتبعوا خصائص بتاعت وجود معسكرات ثم عمل المسح لهذه المنطقة عشان مودلوا ما بيلقوا المعسكرات دي للسبب أنا ذكرتها. فأنا دي توصية بوصل لعمال العمل الإنساني إنه المنطقة دي عملوها معاملة خاصة، في انه يعني لا سياده ما برغوا في انه يقعدوا في منطقه في المخيمات برا، معروفين انه النزول لكن موجودين في كل البيوت، وان يبتكروا طريقه جديده لزياره هذه البيوت لمعرفه الناس النازحين الجو، وهم بكميات كبيره ومهوله شديد، يعني مهوله شديد. لذلك دي حاجه مهمه جدا، يعني لانه حاجه عاجله. وبرضو الموسم الزراعي الفات كان موسم تعبان، يعني ما كان فيه انتاج كبير، يعني ما كان فيه انتاج كبير، زائد ظروف انسياب المواد التموينية برضو من المدن ليه يعني يومين ديل يمكن سيارات بتجي من الفاشر موقوفة بشكل كامل يعني، وبرضه تمشي من نيالة من وقت لآخر، ودي المناطق اللي بتجي منها المواد التموينية الأخرى الما موجودة في المنطقة. كذلك الوضع الصحي، الوضع الصحي طبعا المنطقة دي كلها بعدده الكبير ده ما في أي مستشفى كبير، في فقط بعض المراكز الصحية. وكان زمانك الدولة السودانية عمل من المنطقة دي نظام المعاون الصحي في القرى المختلفة، وبعد ذاك برضو كان بيجيب لهم أدوية، والأدوية دي وقفت وبدت كل الاعتماد الكامل على المنظمات. أصبح المشكلة كامل مشكلة يعني في روكرو في رئاسة المحلية الآن خط الخير منظمة أطباء بلا حدود، أطباء بلا حدود موجودة وبيقوم بكل الخدمات الطبية يعني علاج مجانا، علاج مجان بما فيه رعاية المرضى يعني بشكل كامل، ولكن فيه ازدحام وبيركز على الرعاية الصحية الأولية يعني الرعاية الصحية الأولية، ولكن الأمراض الثانية إلا يتم تحويلهم إلى الفاشل وإلى نيالة. ومعروف والآن مشاكل هذه المناطق، السفر فيه برضو صعب وفيه مخاطر لأنه المخاطر الأمنية، لذلك الاهتمام زايد برضو بالوضع الصحي من الحاجات المهمة المفترض تحصل. ده ما يتعلق ممكن ما كان من الواجب أن نقوله يعني.
تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي في السودان أنباء عن توقف خدمة ستارلينك في السودان في نهاية أبريل الجاري، وعزت المصادر الأسباب إلى ضغوطات من حكومة الأمر الواقع في السودان للشركة المزودة للخدمة. لمعرفة صحة النبأ وكيفية عمل هذه الخدمة نبقى مع حديث الباشمهندس حسام محجوب عثمان لجولة السودان اليوم.
طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شركة ستارلينك بتقدم الخدمة في دول معينة بموافقات واتفاقات مع المنظمين المحليين الحكوميين منظمي خدمات الاتصالات في الدول دي. في أفريقيا الدول الستارلينك عاملة معها موقعة معها اتفاقات وبتقدم الخدمة فيها بصورة رسمية محدودة، فعشان كده اللي هو مقدم الخدمة دي بمعنى انه انت دولة يكون فيها اتفاق بين ستارلينك والمنظم، والناس اللي عايزين الخدمة بيكون عنوانهم في الدولة نفسها، وبعد كده بيقدموا للخدمة بالعنوان بتاعهم وبيتصلهم الأجهزة وبيقدروا يشتغلوا بيها في الدولة دي. الناس في حتات كثيرة من العالم، والسودان طبعا من الدول دي، في مناطق كثيرة من أفريقيا قاموا لقوا مخرج من ضرورة وجود اتفاق رسمي بين أو خدمة الخدمة تكون رسمية متوفرة في الدولة بتاعتهم، باستعمال حاجة اسمها اللي هي Regional Roam، التجوال الإقليمي. فالتجوال الإقليمي ده بيعني إنه الزول ممكن يكون عنده الخدمة من واحدة من الدول الرسمية اللي فيها الخدمة، أي واحدة من أظن في 6 دول تقريبا في أفريقيا أو كده، الزول بياخد الخدمة منهم وبعد كده بيعمل الاشتراك بالريجونال رومينج. الريجونال رومينج ده اللي هو معناه انه الزول ممكن يكون متنقل في منطقة في حتة تانية ما في اتفاق بين الدولة دي وستارلينك، لكن الخدمة من ناحية التغطية، من ناحية انه الأقمار الصناعية مغطية المنطقة دي موجودة. الأقمار الصناعية ستارلينك لأنها يعني خدمة أصلاً بتاعت أقمار صناعية، فهي الخدمة بتكون بأنه عندهم مئات أو آلاف الأقمار الصناعية في الفضاء يعني، وبتغطي معظم مناطق العالم. والكلام ده ما مرتبط بالضرورة أنه يكون في زي ما قلت يكون في اتفاق بين الدولة أو في المنطقة دي، يعني بتكون مغطية المحيطات، مغطية الصحاري، مغطية مناطق كثيرة جداً جداً. فده جزء من أصلا القيمة بتاعت الحلول بتاعت الاتصالات بتاعت الأقمار الصناعية. فعشان كده الناس يعني الزول ممكن ياخد الخدمة دي ويسافر، او يمشي حتى دول تانية، مناطق تانية، يكون في المحيط، يكون في كده، يكون في كده، بيكون عنده التغطية دي. فالناس كانوا بيعملوه في الفترة اللي فاتت زي ما قلت، انه بياخدوا الخدمة من، يشتركوا في واحدة من الدول اللي فيها الخدمة، وبعد كده بيجيبوا الجهاز ويشيلوه ويودوه السودان او الاجهزه دي، ويودوها السودان او الدول اللي هي ما فيها اتفاقات رسميه، وبعد كده بيشغلوا التجوال الاقليمي. والتجوال الاقليمي ده مثلا الزول بيعمل التجوال الاقليمي للخدمه بتاعت ستارلينك، التجوال الاقليمي بالقاره. فانا بعمل التجوال الاقليمي، انا اكون مشترك من واحده من الدول الافريقيه وبعمل تجوال اقليمي بقاره افريقيا، لما نكون في السودان اللي هي ما فيها اتفاق رسمي بقدر اشغل الخدمه. طيب اللي عملته ستارلينك، وبالمناسبه الكلام ده ما يعني ما بالتاكيد انه عنده علاقه بانه الحكومه السودانيه او حكومه الامر الواقع او غيرها طلبت من ستارلينك او هددت، يعني ما في اساس للمصدر الى للخبر ده. وغالبا يعني السودان ما من الاهميه بمكان انه يؤثر على القرارات بتاعت ستارلينك، لكن مثلا الاخبار بتتكلم عن بعض الدول الثانيه ممكن تكون قدمت شكاوي او اعتراضات او كده لستارلينك، منها زيمبابوي مثلا. في الاخبار اللي في هنا دي انه حكومه زيمبابوي طلبت من ستارلينك انه توقف الخدمه. جنوب افريقيا ستارلينك حاولت انه تقدم الخدمه فيها لكن المنظم ما وافق. فانا زي ما قلت هو ما بالضروره، يعني ما في تاكيد لانه القرار ده ستارلينك عملته استجابه لضغط من الحكومه السودانيه. والحقيقه انه هو القرار ما إيقاف الخدمة، يعني ما هو تهديد بإيقاف الخدمة ولا عقاب بالمعنى ده، ولا مقصود به السودان. الإيميل اللي رسلته ستارلينك للمشتركين بتاعينها وضحت فيه الغرض بتاع خدمة التجوال الإقليمي، إنه التجوال الإقليمي ده معمول عشان يكون الزول بيكون في منطقة معينة، لكن لو سافر خلال يعني ماخذ الخدمة من دولة فيها، قول زامبيا مثلا او كينيا، قول انا يعني ما متأكد انه الاثنين فيهم ولا لا، قول اخذ الخدمة من كينيا وبعد كده قرر انه عايز يسافر لحتة، يشيل الجهاز معاه ويشغل الخدمة. لكن هم قالوا في الايميل انه اذا الشخص، هم حيوقفوا الخدمة من بنهاية شهر ابريل إذا لاحظوا إنه الخدمة دي صاحبة أو العميل شهرين قاعد في منطقة ما فيها، ما المنطقة بتاعت الاشتراك بتاعه. يعني لو الزول عمل الاشتراك من كينيا وشال الجهاز ومشى به السودان، وقاموا ناس ستارلينك عرفوا إنه الجهاز ده قاعد شهرين في السودان، ده معناها ما زول مسافر.
قبل الختام أعزائي المستمعين، نبقى مع فقرة الترند والتحقق يقدمها زميلي عباس محمد.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في برنامج جولة السودان اليوم، وإليكم فقرة الترند والتحقق لهذا اليوم. نبدأ معكم بفقرة الترند. كارثة النزوح القصري الأسوأ في العالم. نشرت مجلة تايم الأمريكية مقطع فيديو مدته 5 دقائق و49 ثانية يتناول أوضاع اللاجئين السودانيين في دول الجوار. وجد مقطع الفيديو رواج واسع على منصات التواصل الاجتماعي خارج السودان وبشكل محدد على المنصات السودانية. مقطع الفيديو تم تصويره بمناسبة مرور عام على الحرب في السودان، وبينقل روايات لسودانيين من مختلف مناطق السودان بيحكوا فيها عن قصصهم مع الحرب، نزوحهم القصري داخل وخارج السودان. وبيتحدث في مقطع الفيديو فليبو غراندي المفوض السامي لشؤون اللاجئين عن أوضاع اللاجئين السودانيين اللي هربوا إلى دول هي نفسها فقيرة وبتواجه مشاكل كبيرة، الأمر الذي يعقد ظروف استقبالهم. ويصف فليبو غراندي ما يحدث في السودان بأنه أسوأ كارثة نزوح قصري في العالم حاليا، وأن الطبقة المتوسطة في السودان هي الأكثر معاناة في هذه الحرب، ما يهدد بقاء الدولة السودانية متماسكة. وحذر المفوض السامي لشؤون اللاجئين من مخاطر تحرك اللاجئين من الدول اللي بيعيشوا فيها حاليا لدول أخرى، وخصوصا الدول الغنية والتي دعاها للتحرك بسرعة لوقف الحرب وإغاثة المحتاجين ليكونوا قادرين على العودة إلى بلادهم. من فقرة الترند إلى فقرة التحقق. 340 راجمة وصلت الجزيرة. تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مدته 26 ثانية بيصور رتل من المركبات العسكرية اللي بتنقل راجمات قذائف صاروخية ثقيلة، ورفق مع الفيديو تعليق مكتوب بأنه التصوير تم في الشارع المؤدي إلى مدينة الحاج عبد الله في ولاية الجزيرة، واللي بتعمل قوات الجيش السوداني منذ عدة أسابيع على تحريره من قبضة الدعم السريع. وفي خلفية مقطع الفيديو القصير صوت لشخص بيحذر قوات الدعم السريع مما سيحدث لهم كنتيجة لوصول 340 راجمة جديدة لدعم هجوم الجيش في الولاية. فريق دبنج للتحقق عمل على مراجعة مقطع الفيديو وأرصد بعض الملاحظات. أولا إنه المركبات العسكرية مطلية باللون رمال الصحراء، وهو ما اللون اللي بيطلب به مركبات الجيش السوداني، واللي بتستخدم اللون الأخضر القامق بالنظر لطبيعة البيئة اللي بتقاتل فيها القوات المسلحة السودانية. إنه البيئة اللي بتتحرك فيها هذه المركبات العسكرية صحراوية بالكامل، ولا تشابه بأي شكل من الأشكال البيئة الطبيعية في ولاية الجزيرة والشوارع المؤدية إلى مدينة الحاج عبد الله، حيث إن المدينة مرتبطة بمنطقتين ود الحدات والحوش، ولا توجد حولها مناطق مقفرة وخالية من السكان والحواشات. ثالثا، مقطع الفيديو تم نشره قبل يومين على منصة فيسبوك، وبتظهر فيه السماء وهي ملبدة بالقيوم، وهو ما لا يتماشى مع الظروف المناخية في هذه المناطق وفي هذه الفترة من العام. وكل هذه المؤشرات تؤكد أنه مقطع الفيديو قديم ولم يصور في السودان ولا علاقة له بالجيش السوداني، ويبدو واضح أنه لقافلة عسكرية بتتحرك على طريق صحراوي في المملكة العربية السعودية. إذن مقطع الفيديو مضلل، وقصد به تضليل الرأي العام. وبكده نكون وصلنا معكم لنهاية فقرة الترند والتحقق لليوم ده، لحد ما نلقاكم بكرة في ترند جديد وتحقق جديد. دمتم سالمين.
شكرا جزيلا زميلي عباس محمد. لهنا المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم الخميس. إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.